بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القمار، وقلنا لدينا مسائل أربع. تقدم الكلام في المسألة الأولى، وهي اللعب بآلات القمار مع الرهن، يعني بالآلات المعدة للقمار مع الرهن. الآن يقع الكلام في المسألة الثانية، وهي اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن. هذا الأمر كان متعارفا عند السلاطين، لأنه لم يكن لهم غرض إلا مجرد المغالبة، يلعبون لمجرد الغلبة ويجعلون العوض، لا يجعلون عوضا لهذه المغالبة. هل هذا القسم يدخل في مفهوم القمار أو لا؟ المصنف قال في صدق القمار هنا نظر. لماذا نظر؟ لأجل أن بعض أهل اللغة عندما تعرض لبيان المراد من القمار قال القمار هو الرهن، يعني عرف القمار بأنه الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة، وعليه يكون مفهوم القمار مقيدا بالرهن وباشتراط العوض. فإذا لم يكن هناك رهن ولم يشترط العوض فلا يكون اللعب قمارا. لاحظوا الآن نحن بصدد بيان أنه مفهوم القمار. هذا اللغوي عندما أراد أن يبين مفهوم القمار قيده بالرهن، وبالتالي اللعب بلا رهن لا يكون قمارا. وبهذا يتضح أنه لا يمكن التمسك بالآيات والروايات، لأنه ماذا؟ يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ومثال معروف لديكم، وهو أن نتمسك بأكرم العلماء لإثبات أن زيد المشكوك أنه عالم أو جاهل، نريد أن نثبت أنه يجب إكرامه، والحكم لا يتكفل إثبات الموضوع. في المقام اللعب بلا رهن مشكوك، لا نعلم أنه قمار أو لا، فلا يجوز التمسك بالعمومات، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. قد تقول اعتراضا على المصنف لا منشأ لهذا النظر، لأن المصنف قال في صدق القمار على اللعب بلا رهن نظر، وهذا لا وجه له. لماذا؟ لأنه لا شبهة في استعمال القمار، يعني القمار استعمل لغة وعرفا في اللعب بالآلات المعروفة حتى لو كان بلا رهن. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، هذا طبعا على معنى على مبنى المصنف. والجواب الثاني أنه لو أغمضنا عن الجواب الأول وقلنا الاستعمال علامة الحقيقة كما يقول السيد المرتضى، هنا يعني الاستعمال علامة الحقيقة بحيث نبني على أصالة الحقيقة في الاستعمال مثل ما يقول السيد المرتضى، مع ذلك لا يمكن إجراء حكم المطلقات الدالة على حرمة القمار على هذه المسألة أو على هذا الفرض، وهو اللعب من دون رهن. لماذا؟ المصنف يقول لأننا إذا نظرنا إلى الخارج نجد أن الفرد الغالب من القمار، الفرد الغالب ما هو؟ هو اللعب مع الرهن. ولهذا المطلقات تنصرف إلى هذا الفرد الغالب، وهذا الانصراف انصراف قوي، والنتيجة أن المطلقات منصرفة إلى الفرد الغالب وهو القمار مع الرهن، وهي يعني المطلقات لا تشمل اللعب بهذه الآلات من دون رهن. الآن تعليق خارجي، هذا الجواب الثاني لا يتم إلا إذا قلنا إن غلبة الوجود تصلح للانصراف، وإحنا درسنا غلبة الوجود الخارجي لا تصلح للانصراف، والذي يصلح للانصراف هو كثرة استعمال اللفظ في بعض المصاديق وشيوع أنه إرادة هذا المعنى من هذا اللفظ، فيكون بمنزلة المقيد اللفظي. هنا يمكن أن نقول بأن الانصراف هنا تام، لأنه لا ينعقد ظهور للكلام في الإطلاق، مثل المثال المشهور أن يقول المولى لعبده اشتري البيض من السوق، البيض يطلق وشاع استعماله في بيض الدجاج، فبالتالي هنا لا ينعقد إطلاق، لا يستطيع العبد أن يقول أنا أشتري حتى أي بيض حتى بيض النعام، لا هنا لا يمكن. لماذا؟ لأن البيض هذا اللفظ استعمل وكثر استعماله في بيض الدجاج وشاع في ذلك، بحيث يكون بمنزلة المقيد اللفظي، واضح؟ طبعا هذا تعليق مختصر. الآن نعود إلى كلام المصنف، ثم يقول المصنف ومما ذكرنا من أن المطلقات الدالة على حرمة القمار منصرفة إلى الفرد الغالب وهو اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن، يظهر ضعف الاستدلال على حرمة القمار مطلقا، يعني حتى لو كان بلا عوض. هذا يحتاج إلى بيان. البعض استدل على حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا، استدل بماذا؟ بإطلاق النهي عن اللعب بالآلات سواء كان مع الرهن أو بدون الرهن. المصنف خدش في هذا الاستدلال وقال بأن الروايات الناهية عن اللعب بآلات القمار وإن كانت مطلقة، يعني هي لها إطلاق، إلا أن إطلاقها منصرف إلى الفرد المتعارف من اللعب بآلات القمار. ما هو الفرد المتعارف؟ هو اللعب المشروط بالعوض. ثم يستدرك المصنف، يستدرك عما ذكره من قوة انصراف المطلقات إلى الفرد الغالب وهو اللعب مع العوض، ويقول لدينا رواية رواها أبو الربيع الشامي، هذه الرواية من البعيد أن نقول إن إطلاق النهي فيها منصرف إلى الفرد الغالب. ليش من البعيد؟ لأن الإمام عليه السلام ينهى فيها عن التقرب إلى النرد والشطرنج. زين، التقرب عندما ينهى عن التقرب أي لا تقربه مطلقا سواء كان اللعب بها مع العوض أو بدون العوض، هنا لا يمكن أن ندعي الانصراف ونقول هي منصرفة إلى الفرد المتعارف إلى الفرد الغالب، لأن الإمام يقول لا تقربوهما، وقول الإمام لا تقربوهما يأبى عن الحمل على خصوص عدم التقرب إلى الآلات في صورة وجود الرهن، لأنه من يلعب بالنرد والشطرنج من دون الرهن يصدق أنه تقرب إليهما، وأنه تقرب إلى النرد وتقرب إلى الشطرنج، وعليه فلا وجه للقول بأن إطلاق النهي منصرف إلى اللعب مع الرهن، واضح؟ لأنه الفرد الغالب، هذا ما يمكن في هذه الرواية. إذن هذه الرواية دلالتها على حرمة اللعب بآلات القمار بلا رهن تامة. نطبق هذا المقدار. يقول الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن، يعني اللعب غير المشروط بالعوض، وفي صدق القمار عليه، يعني على اللعب بآلات القمار من دون رهن، نظر لما عرفته. يبين وجه النظر. زين، شنو وجه النظر؟ لما عرفته، من وين عرفنا؟ من قول بعض اللغويين عندما عرف القمار وقال: هو الرهن على اللعب بشيء بآلات معروفة أو آلات معهودة. بالتالي القمار هو الرهن، فإذا لم يكن رهن فلا يكون هناك قمار لما عرفته. ومجرد الاستعمال لا يوجب هذا اللي احنا قلنا، انك تجي تشكل على المصنف وتقول له: كيف تقول ان في صدق القمار على اللعب من دون رهن النظر، مع انه لا ريب ولا شبهة ان القمار استعمل في اللغة والعرف في اللعب بالآلات المعروفة من دون رهن، ولذا يكون مقسما للقمار بلا رهن والقمار مع الرهن، يعني القمار يكون مقسما للاثنين. فبالتالي يقال أن القمار قد يكون مع الرهن وقد يكون من غير رهن، والاستعمال علامة الحقيقة. واضح هذا المستشكل. يقول المصنف يجيب، يقول: ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات. شوفوا هذا الجواب الأول، أن الاستعمال لا يدل على الحقيقة لأنه أعم، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الجواب الثاني: ولو مع البناء، يعني حتى لو تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا أن الاستعمال علامة الحقيقة وبنينا على أصالة الحقيقة في الاستعمال كما يقول السيد المرتضى، مع ذلك لا يمكن إجراء أحكام المطلقات. يقول: ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال. لماذا؟ لقوة انصرافها. هذه لام التعليل يعلل لماذا أنه مجرد استعمال القمار في اللعب من دون رهن لا يوجب إجراء حكم المطلقات الناهية عن حرمة القمار. لماذا؟ يقول: لقوة انصرافها إلى الغالب مع وجود الرهن في اللعب بها. ومنه يظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب. مما ذكرنا من دعوى الانصراف، يعني انصراف المطلقات الدالة على حرمة القمار، هذه منصرفة إلى الفرد الغالب، يظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب، يعني على حرمة القمار مطلقا حتى لو لم يكن مشروطا بالعوض. ومنه يظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات بناء على انصرافه، يعني إطلاق النهي منصرف إلى المتعارف من ثبوت الرهن. ونعم هنا يستدرك، يقول: قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي عن الشطرنج والنرد، يعني الإمام سئل عن الشطرنج والنرد قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقربه. زين، لا تقربوهما هذه آبية عن الحمل على الفرد المتعارف. ما يمكن هنا أن نقول بأن لا تقربوهما، يعني لا تقرب النرد إذا كان مع الرهن، أو لا تقرب الشطرنج إذا كان مع الرهن، وإن لم يكن فلك أن تقرب الشطرنج والنرد، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هنا إطلاق، شوفوا، عن الشطرنج والنرد. قال لا تقربوهما، فبالتالي الشطرنج سواء كان مع الرهن اللعب به أو لم يكن مع الرهن، وكذا النرد، لا بد أن لا يقربهما الإنسان، وإذن لا يمكن دعوى الانصراف هنا، واضح؟ والأولى. ثم يقول المصنف: نحن قلنا أنه لا يمكن الاستدلال بالمطلقات. لماذا؟ لأنها منصرفة إلى الفرد الغالب. إذن بماذا نستدل؟ يقول: الأولى أن نستدل برواية تحف العقول التي لا يمكن النقاش فيها، يعني لا يمكن النقاش فيها بأن نقول بأنها منصرفة. هذه الرواية لا يمكن دعوى الانصراف فيها، ونقول بأن النهي فيها وارد، أنه للفرد الغالب ولا يشمل أنه اللعب بالآلات بلا رهن. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام في هذه الرواية قال: إنما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. من المعلوم أن اللعب بآلات القمار من مصاديق ما يجيء منه الفساد محضا، وعليه فيحرم اللعب بهذه الآلات، لأن اللعب ماذا؟ وجه من وجوه التصرف والحركة. ثم يستدل برواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، وهذه الرواية واضحة الدلالة على حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا. إنزين، وقد تقول، فالآن أشرحها حتى نطبق، قد تقول: المراد بالقمار هو اللعب بالآلات المعروفة، لأن الإمام في هذه الرواية التي سنقرأها إن شاء الله يقول: وكل قمار ميسر. هذا منصرف إلى الفرد الغالب، وهو اللعب مع الرهن، ولا يشمل اللعب بلا رهن. يعني أنت أيها المصنف ذكرت هذا الكلام في المطلقات، نحن نذكره في رواية أبي الجارود، ونقول كما قلت أنت هناك، قلت المطلقات منصرفة إلى الفرد المتعارف الغالب اللي هو اللعب مع الرهن، ولا يشمل اللعب من دون رهن. نقول الحال في هذه الرواية هو الحال في المطلقات المتقدمة التي قلت أيها المصنف يمكن دعوى الانصراف فيها، وعليه لا تصلح هذه الرواية لإثبات حرمة القمار مطلقا. المصنف يجيب يقول: هذه الدعوة إنما تتم فيما إذا كان المراد بالقمار معناه المصدري. شنو المعنى المصدري للقمار؟ هو الفعل، فعل المقامر، هذا الفعل، فعل الذي يلعب. هنا الإمام عليه السلام قال: فأما الميسر فالنرد والشطرنج. إذن ليس المراد المعنى المصدري، المراد هو نفس الآلات المعدة للقمار، وهي التي نهى الإمام عن بيعها وشرائها كما سنقرأ، وهذا دليل على أنه ليس المراد المعنى المصدري الذي هو نفس اللعب اللي هي عملية اللعب والمقامرة. ثم يذكر مؤيد للحكم بحرمة اللعب بآلات القمار مطلقا، نطبق هذا المقدار. يقول: والأولى لماذا قال أولى؟ لأن الاستدلال بالمطلقات المتقدمة يمكن أن نناقش فيها بدعوى الانصراف، بخلاف الاستدلال برواية تحف العقول. والأولى الاستدلال على ذلك، يعني على حرمة اللعب بآلات القمار من دون رهن، بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضا. شوفوا، يعني كل ما يأتي منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. إذن اللعب بآلات القمار من مصادق ما يجيء منه الفساد محضا، فيشمله قول الإمام عليه السلام لا يجوز التصرف فيه من جميع وجوه الحركات، ومن ضمن هذه الحركات اللعب بها، لأن اللعب بها وجه من وجوه التصرف والحركات. وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال: حطوا بالكم على قول الإمام، أما الخمر فكل مسكر من الشراب، هذا مو محل شاهدنا إلى أن قال، وأما الميسر اللي هو القمار، ما هو الميسر؟ قال: فالنرد والشطرنج. شوفوا، ما إجا قال الميسر هو مثلا اللعب بالنرد والشطرنج، لا، قال الميسر هو النرد والشطرنج. إذن الميسر هو نفس الآلات المعدة للقمار. ثم يقول: وكل قمار ميسر، إلى أن قال: وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم. انزين، إن قلت بأنه ندعي هنا أيضا الانصراف كما ادعيت أيها المصنف الانصراف في المطلقات، يقول هذه دعوة الانصراف إنما تتم إذا كان المراد بالقمار معناه المصدري الذي هو عملية المقامرة، فعل اللاعب اللي يسمونه اللعب. هنا يمكن أن نقول بأن ندعي الانصراف، بينما هنا الإمام يقول الميسر النرد، يعني قاعد يفسر، يقول القمار نفس الآلات المعدة، بالتالي ما يمكن أن ندعي الانصراف هنا، فالرواية تدل على حرمة الانتفاع أو اللعب بالآلات. طبعا الانتفاع أنا خل أقول أفضل من اللعب، لأنه بيع وشراء وكذا بالآلات المعدة للقمار، سواء كان يلعب بها مع الرهن أو بدون الرهن، لأن الإمام قال وكل قمار ميسر، إلى أن قال وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم. يقول: وليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري، حتى يرد ما تقدم من انصرافه، يعني انصراف القمار إلى اللعب مع العوض، بل المراد الآلات بقرينة قوله بيعه وشراؤه. والقرينة الثانية وقوله، شوفوا، وأما الميسر فهو النرد، يعني هذا بالتالي ما يكون أنه معنى القمار هو المعنى المصدري، بل يكون المراد هو نفس الآلة، نفس الآلة التي يقامر بها، لأن المراد من النرد في الرواية هو نفس الآلة للعب بالآلة. ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد رحمه الله الثاني ولد شيخنا الطوسي رحمه الله بسنده عن أمير المؤمنين في تفسير الميسر. طيب، ويؤيد الحكم، يعني يؤيد حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا، سواء كان مع الرهن أو بدون الرهن، ما عن مجالس المفيد. انزل. طيب، ولد شيخنا الطوسي رحمه الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر في أنه كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. هذه شلون نستدل فيها؟ هذه الرواية تدل على أن كل شيء يشغل الإنسان عن ذكر الله بحيث يترك ذكر الله ويصير منشغلا بهذا الشيء فهو داخل في الميسر. طيب، الآن احنا في موضوعنا نتكلم عن ماذا؟ عن اللعب بآلات القمار من دون مراهنة. اللعب بآلات القمار يلهي عن ذكر الله أم لا؟ نعم، يلهي عن ذكر الله، فيدخل في الميسر، وإذا دخل في الميسر يكون حراما. ورواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها، أو عفوا التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج، حتى انتهيت إلى السدر. السدر بضم السين وفتح الدال المشددة، مثل قبر، هذه لعبة يلعب بها الصبيان، وهي معربة من سدر، يعني لعبة ثلاثة أبواب. إنزين، فبالتالي يقول حتى انتهيت، يعني سألت أبا جعفر عن أشياء يلعب بها، ذكر ألعاب كثيرة، إنزين، من النردي والشطرنجي، خلنا نفرض من عندي أنا بألف، والجوزي والكذا، حتى انتهيت، يعني حتى وصل سؤالي إلى السدر. زين، عن هذه، يعني انتهت أسئلتي إلى السؤال عن حكم اللعب بهذه اللعبة المسمات السدر. قال الإمام، وهذا تمييز خذوه كمفتاح من الإمام عليه السلام: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون، يعني هذا السدر والنرد والشطرنج، إذا الله بغى يميز بين الحق والباطل، السدر هل يكون مع الحق أم مع الباطل؟ على طول السائل قال: مع الباطل. قال: وما لك والباطل؟ وما لك بال والباطل، هذا استفهام استنكاري، يعني أنت إنسان مؤمن، زين، ما لك بهذا الشيء، هذه في مقام المذمة، يعني لا تكن مصاحبا للباطل. طيب، هنا هذه الرواية المذكورات فيها النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدار، هذه كلها ما لها خصوصية، واضح؟ مجرد الإمام يريد أن يبين أنه لا يجوز اللعب بمطلق آلات القمار سواء كان مع الرهن أم لم يكن مع الرهن، واضح؟ وفي موثقة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شيب، لا، أو شبي شيء، أنا عندي النسخة مو واضحة، بلي، هي نوع من أنواع الألعاب التي يلعب بها، التي يقال لها لعبة الأمير، وعن لعبة الثلاثة. زين، لعبة الثلاثة هم ما أدري شنو هي، على العموم. فقال: أرأيت إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما يكون؟ يعني أرأيت، زين، يعني كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنت ترى أن الله إذا ميز الحق والباطل هذه الألعاب تكون مع ماذا؟ السائل قال: مع الباطل. قال: فلا خير فيه، إذا كان مع الباطل لا خير فيه، والمؤمن يعرض عن هذه الأمور أو هذه الألعاب التي لا خير فيها. وفي رواية عبد الواحد بن المختار عن اللعب بالشطرنج قال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب، يعني شأن المؤمن أن يعرض عن اللعب واللهو، واضح؟ فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء، يعني الحكم بحرمة اللعب قد أنيط بالباطل في رواية الفضيل، واللهو في موثقة زرارة، وإناطة حرمة اللعب بآلات القمار شنو؟ بصدق الباطل واللهو يقتضي ماذا؟ حرمة اللعب بكل ما يكون مصداقا للهو والباطل، سواء كان عن رهن أم لم يكن مع الرهن. ولا يجري دعوى الانصراف هنا، لا تجي تقول هنا أنه ندعي الانصراف، لأن نحن نقول الحرمة أنيطت بماذا؟ أنيطت باللهو والباطل. إنزين، إذا أنيطت الحرمة باللهو والباطل تكون الحرمة أو تدور الحرمة مدار صدق هذين العنوانين، لأنهما بمنزلة علة الحرمة. يعني نقول لماذا هذا حرام؟ لأنه مصداق للهو. لماذا حرام؟ لأنه مصداق للباطل. هنا ما يمكن أن ندعي الانصراف إلى فرد خاص من الباطل، نقول هذا الفرد هو هذا الفرد من الباطل هو المقصود، أما ذاك الفرد من الباطل نقول لك اسكت. هذه بمنزلة علة للحرمة. يعني لماذا حرام؟ لأنه لهو. ما يصير تقول أنت تجي تدعي تقول الفرد الغالب من اللهو هو كذا، وأما الفرد هذا ما يمكن. إذن ما يمكن أصلا أن ندعي الانصراف بعد إناطة الحرمة بصدق عنوان اللهو والباطل. وصل الكلام الآن إلى المسألة الثالثة من المسائل الأربع، زين، اللي هي المسألة الثالثة: اللعب بغير آلات القمار لكن مع الرهن. ولهذا المصنف لما اجى عنونها بعنوان المراهنة. شوفوا، يلعبون بآلات هي ليست من الآلات المعدة للقمار، لكن يخلون رهن، يلعب بالجوز، يلعب بالصخر، يلعب بأي شيء من الأشياء. فبالتالي هو عندما يلعب يشترط العوض أو يضع رهن. هذه المسألة المصنف عنونها بالمراهنة. زين، ما هي المراهنة؟ المراد أن يجعل كل لاعب من اللاعبين مقدار من النقود أو شيء، الآن أي شيء من العروض، على وجه الرهن. زين، والغالب الذي يغلب منهما يأخذ الجميع أو يأخذ جميع الأشياء، والمغلوب يخسر ما جعله. هذه يسمونها مراهنة. إذن حقيقة المراهنة هي الجعل في مقابل الغلبة، يعني هناك شيء مجعول في مقابل هذه الغلبة، فالغالب يأخذ ويربح والمغلوب يخسر ولا يأخذ شيء. لكن لماذا سمي رهنا؟ شوفوا، الرهن هو ما يضعه المدين عند الدائن تأمينا للدين، اللي يسمونه الوثيقة. لماذا سمي هذا رهنا؟ سمي بالرهن لأنه كل من يلعب ويشارك في اللعب يضع نقود أو شيء، فيكون هذا المجعول هو خلى من جيبه دينار، أو خلى المحبس ماله، مثلا محبس عقيق، خلنا نفرض محبس عقيق جيد، فيكون ما وضعه كالوثيقة. ولهذا صاحب المصباح جدا دقيق، شنو قال؟ قال: تراهن القوم إذا أخرج كل واحد رهنا ليفوز بالجميع إذا غلب. واضح؟ شفت شلون تراهن القوم شلون جاب المعنى؟ زين. المصنف يقول الظاهر أن اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع العوض حرام شرعا، وحاله حال اللعب بالآلات المعدة للقمار. وهذا واحد، هاي بالنسبة للحرمة التكليفية. خلينا نجيب الحرمة الوضعية. الغالب من هؤلاء اللاعبين اللي يلعبون، الذي يغلب لا يكون مالكا لما أخذه. إذن هنا توجد حرمة ويوجد فساد، بل بعض الفقهاء ذهب إلى أن اللعب بالآلات غير المعدة للقمار مع العوض فرد من أفراد القمار. قال هذا أيضا فرد، وإن كانت الآلات هي ليست الآلات المعدة للقمار. وإذا كان فردا فتشمله أدلة حرمة القمار. والسيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في كتابه المصابيح صرح بأنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في حرمة وفساد اللعب بالآلات غير المعدة للقمار إذا كان اللعب مشروطا بالعوض. بل خلنا نترقى شوية، هذا هو ظاهر الفقهاء الذين قالوا لا خلاف في تحريم المسابقة مع العوض. واضح؟ يعني ظاهرهم عدم الخلاف بالحرمة والفساد في اللعب بغير آلات القمار مع العوض. طبعا استثنوا موارد مخصوصة اللي هي المنصوصة، وهي الخف والحافر والريش. إذن لا خلاف، يعني هناك وفاق بين الفقهاء في الحرمة والفساد إذا كان اللعب مع العوض، حتى لو كان اللعب بغير آلات القمار. وجعلوا محل الخلاف في المسابقة من دون عوض، يعني قالوا إحنا خلافنا هل المسابقة من دون عوض، طبعا المسابقة من دون عوض سواء كانت بآلات القمار أو لم تكن بآلات القمار، هل هذه هي حرام أم لا؟ إذن الفقهاء اختلفوا في حرمة المسابقة من دون عوض. هذا ماذا نفهم منه؟ حطوا بالكم، نفهم منه أن الفقهاء عندما اتفقوا هناك، حين بقول هناك وهنا حطوا بالكم، هناك يعني شنو؟ يعني في المسابقة المشروطة بالعوض عدا الموارد المخصوصة. عندما اتفقوا هناك على الحرمة، محل اتفاقهم هو عين محل الخلاف هنا. عجيب، شنو هنا؟ يعني في المسابقة غير المشروطة بالعوض. طب احنا شنو قلنا؟ قلنا هم اجوا قالوا لا خلاف في حرمة كذا إذا كان مع العوض، وإنما الخلاف فيما إذا لم تكن المسابقة مع العوض. إذن محل الخلاف هو شنو؟ المسابقة غير المشروطة بالعوض. فصار محل الوفاق ومحل الخلاف شنو هو؟ هو الحرمة التكليفية فقط. لماذا اتفقوا واختلفوا في الحرمة التكليفية؟ لأنه الحرمة الوضعية أصلا من المسلمات عندهم، أصلا لم يختلف فيها أحد ولم يتحدث عنها أحد، هي من المسلمات. يا مولانا خلوا بالكم مرة ثانية، لأن راح تجينا عبارة تحتاج إلى شرح. الفقهاء اتفقوا يعني شنو قالوا؟ قالوا لا خلاف، لا خلاف، ترى احنا متفقين على حرمة المسابقة المشروطة بالعوض عدا الموارد المنصوصة. طيب، وإنما الخلاف، يعني ترى عبارتهم واحدة، لا خلاف في حرمة المسابقة مع العوض، وإنما الخلاف في المسابقة من دون عوض. هذا بقرينة المقابلة شو يصير؟ يصير بأن المراد هناك في محل الوفاق شنو؟ أنهم اتفقوا على الحرمة التكليفية، وهنا اختلفوا في الحرمة التكليفية فقط. واضح؟ يعني هم اتفقوا على حرمة المسابقة مع العوض، واختلفوا في حرمتها بلا عوض. ومن الواضح أن الخلاف غير ناظر إلى الحرمة الوضعية. ليش يا مولانا؟ لأنه الحرمة الوضعية غير موجودة في محل الخلاف. شنو هو محل الخلاف؟ محل الخلاف مولانا هو المسابقة من دون عوض. عوض ما موجود. أنت تجي تحرم حرمة وضعية، شلون؟ حرمة وضعية معناتها عدم تملك هذا الغالب لهذا المال. أصلا ما يوجد عوض حتى نقول هناك حرمة وضعية. فإذا ثبت أن محل الخلاف الحرمة التكليفية فقط، يكون محل الوفاق هو الحرمة التكليفية أيضا بقرينة المقابلة. شنو تكون النتيجة؟ لا خلاف في حرمة المسابقة مع العوض تكليفا، وإنما الخلاف في حرمتها من دون عوض تكليفا أيضا. واضح؟ الحاصل إذا كان مورد البحث لا يقبل إلا الحرمة التكليفية كما في المسألة التي اختلفوا فيها، هم شنو اختلفوا؟ اختلفوا بالمسابقة من دون عوض. هذا المورد لا يقبل إلا الحرمة التكليفية. إذا كان هناك مورد، يعني مورد البحث، إذا كان لا يقبل إلا الحرمة التكليفية، فلا يبقى في المورد الذي يقابله إلا الحرمة التكليفية. فإذا قلنا لا خلاف في حرمة المسابقة مع العوض، وإنما الخلاف في حرمتها من دون عوض، يكون المراد من الحرمة في محل الوفاق وفي محل الخلاف شيئا واحدا، ولا معنى لأن يقال أن المراد في محل الوفاق الحرمة الوضعية، كما سيأتي إن شاء الله بعد شوية. هناك قائل يقول عندما قالوا لا خلاف، إنزين، أرادوا الحرمة الوضعية، والمراد في محل الخلاف الحرمة التكليفية. هذا بعد ما إلى أي معنى كما بينا. يقول الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، يعني يتراهنون يحطون فلوس من يحمل هذا الحجر، وعلى المصارعة، هذا مثال ثاني، وعلى الطيور، يطيرون طيور، أي طير فيهم مثلا أسرع، أي طير فيهم مثلا يغلب الآخر، أو أنه رجوع وطيرانه يكون أعلى إلى آخره، وعلى الطفرة، الطفرة التي هي الوثبة، زين، ونحو ذلك، مثل يراهنون على السفن، على الكلاب، على الأبقار، لا كثير المراهنات الموجودة كثيرة، مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه. والظاهر الإلحاق بالقمار، يعني إلحاق المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالموارد المذكورة اللي احنا ذكرناها في المثل المصارعة مدري شنو، هذه أنه والظاهر الإلحاق بالقمار، هذه ملحقة بالقمار، بس ملحقة ماذا؟ حكمان، واضح عندكم، هذه ملحقة إلحاق حكمي، يعني أنه نقول ملحقة في الحرمة والفساد. إذا اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع العوض حرام شرعا، كاللعب بالآلات أنه حالها حال اللعب بآلات القمار، يعني إذا كانت الآلات غير معدة للقمار وكان هناك عوض يكون اللعب بها حرام، والمال لا ينتقل إلى الغالب، يعني هناك فساد، بالتالي هناك حرمة وضعية أيضا، ويكون حالها حال اللعب بالآلات المعدة للقمار. طبعا مثل ما قلت لكم المعاملة تكون لا توجد معاملة، يعني المال أو الغالب لا يكون مالكا لما أخذه. والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنه قمار. البعض قال حتى لو كانت الآلات غير معدة للقمار، لكن لوجود العوض يكون اللعب بهذه الآلات غير المعدة للقمار من أفراد القمار، وإذا كان فردا من أفراد القمار تشمله الأدلة الدالة على حرمة القمار. وصرح العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، قال هذا حرام تكليفا وحرام وضعا، وهو ظاهر. قلت لكم راح تجينا عبارة أنا شرحتها حتى لا أعيد المطلب، واضح العبارة لكن تحتاج إلى نوع من البيان. وهو يعني شنو؟ يعني عدم الخلاف في الحرمة والفساد، وإلحاق اللعب بالآلات غير المعدة للقمار أنها نقول ملحقة بالقمار، هو ظاهر كل، يعني كل فقيه من نفى الخلاف في تحريم المسابقة. كل فقيه يقول بأنه لا خلاف في تحريم المسابقة مع العوض، طبعا في غير الموارد المنصوصة، هذا ظاهر هذا الكلام أنه يدعي عدم الخلاف في حرمة اللعب بغير الآلات المعدة للقمار وفساد المعاملة. شوفوا، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض. أقول هاي مع العوض، لو قال في تحريم المسابقة مع العوض مو أحسن مقدمها في تحريم المسابقة مع العوض فيما عدا المنصوص، لأن مع العوض متعلق بماذا؟ المسابقة. وجعل، هذه عطف على ظاهر، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف، وهو ظاهر كل من جعل محل الخلاف فيها، يعني في المسابقة بدون العوض. يعني شنو معنى؟ يعني هذا هو ظاهر كل من جعل محل الخلاف بين الفقهاء في المسابقة من دون عوض أن المسابقة مع العوض حرام، سواء كانت مع الآلات المعدة للقمار أم لم تكن مع الآلات المعدة للقمار. واضح؟ وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض، فإن ظاهر ذلك. حطوا بالكم الحين إحنا كأن هناك من يقول شيء المصنف يريد الإجابة عنه ويريد رد هذا القول، سيأتي صاحب القول بعد شوية إذا قدرنا اليوم نوصل. يقول فإن ظاهر ذلك، يعني ظاهر كلام من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا الموارد المنصوصة وقال لا خلاف في حرمتها، زل وجعل الخلاف بين الفقهاء في المسابقة من دون عوض، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك. زين، هنا وهناك شلون نفسرها؟ يعني ظاهر نفي الخلاف في تحريم المسابقة بغير عوض اللي هو هنا قاعد نتكلم، زين هذا بمقتضى المقابلة، إذا لم يكن هناك عوض إذن لا توجد حرمة وضعية، الموجود حرمة تكليفية. وبقرينة المقابلة بين هذا بين هنا وهناك نقول أن هناك أيضا، هناك يعني وين هناك؟ يعني يا مولانا المسابقة هناك زين اللي هي محل الوفاق، اللي هو شنو اتفقوا كلهم على أن المسابقة مع العوض حرام، هناك الحرمة المراد منها الحرمة التكليفية فقط، أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك. ما هو محل الوفاق هناك؟ هو المسابقة مع العوض. ما محل الخلاف هنا؟ هو المسابقة من دون عوض، لأن المسابقة من دون عوض هنا لا يمكن تصور الحرمة الوضعية. وبقرينة المقابلة بين هنا وهناك نقول أن هناك أيضا لم يكن نظرهم إلى الحرمة الوضعية، بل مرادهم الحرمة التكليفية. ومن المعلوم أنه ليس هنا اللي هي المسابقة بلا عوض، هنا ليس هنا إلا الحرمة التكليفية دون الفساد. هذه خصوص أنا راح نعلق عليها، لأن كلمة خصوص ما لها معنى. يعني إحنا شنو؟ نحن بعد أن قطعنا بأنه ليس في المسابقة بغير عوض، حصل لنا قطع الآن بالوجدان، أنت شوف بالوجدان المسابقة غير المشروطة بالعوض، ممكن أن نتحدث عن حرمة وضعية فيها؟ مولانا ما أكو عوض، الغالب ما رح يأخذ شيء، هم يريدون يستانسون، يريدون يضيعون وقت، ما في أي شيء، مجرد مسابقة. هل يمكن أن نتصور حرمة وضعية؟ لا. إذن بما أنه ليس في المسابقة بغير عوض إلا الحرمة التكليفية، فبالتالي احنا شنو نقول؟ المقابل لها شنو المقابل لها؟ وهي المسابقة مع العوض، هناك يكون المراد الحرمة التكليفية. وكلمة خصوص هذه تفيد الحصر، هاي شنو الحصر هنا؟ شنو معنى؟ ما أدري والله. على العموم دون الفساد ويدل عليه، خلنا نقرأ هذا المقدار، يدل على ماذا؟ الحين بنرجع احنا نتكلم، اللعب بغير الآلات المعدة للقمار هل هو من مصاديق القمار من حيث الحرمة؟ يعني نقول هو حرام أم لا؟ شوفوا الإمام شي يقول. ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام أنه قال، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. طبعا الخف يطلقون على البعير، خصوص البعير زين، وكانوا يتسابقون على البعير ويحطون أنه مثلا جعل أو شيء في مقابل من يغلب يأخذ، هذا من الموارد المنصوصة المستثناة. والحافر كان يطلق على خصوص الفرس والبغل والحمير يقال حافر، والريش هو نوع من السهم راح نتكلم عنه. طيب ما هو كيفية الاستدلال؟ شوفوا، إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش، هذا ما قلنا شغل به، وما سوى ذلك يعني الرهان إذا لم يكن بالخف بالبعير أو بالفرس أو على العموم يعني بالحافر والريش زين، إذا لم يكن وما سوى ذلك قمار حرام، أنا أقول محرم هو غلط، حرام يعني اللعب بغير الآلات المعدة للقمار داخل تحت عنوان ما سوى ذلك، فيكون قمارا بالحكومة، وإذا كان قمارا بالحكومة يكون حراما. وفي رواية العلاء بن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافرة والخف والريش والنصل. طبعا تحطون بالكم على أنه المراد من النصل، النصل هي حديدة يخلونها براس الرمح أو يخلونها براس السهم. إنزين شلون إحنا نستدل بهذه الرواية؟ هذه الرواية شوفوا ما خلى الحافر، ما خلى الحافر والسهم والخف والريش والنصل، واضح؟ طبعا بالرواية أنا ماكو عندي سهم، حطوا بالكم. مرة ثانية نقرأها، إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والنصل. إيه النصل، فبالتالي النصل قلنا هو سهم له رأس حديدي، إذا ما كان له رأس حديدي يخلوا عليه ريشة يسبونه ريش على العبو. ما خلى الحافر والخف والريش والنصل، شنو يصير؟ هذا يشمل المسابقة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، فيكون صاحبه صاحب هذا اللعب ملعونا، واللعن شنو يدل على ماذا؟ يدل على الحرمة. هذا هو وجه الاستدلال. والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا قال سألته عن الميسر قال الثفل، الثفل يعني بقية الشيء، ما يبقى من غليظ اللبن يسمى الثفل، المراد هنا الدراهم والأموال التي تجعل رهانا وعوضا في القمار، واضح؟ قال الثفل من كل شيء، قال والثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. زين شلون استدل بهذه الرواية؟ محل الاستدلال أنها دلت على أن العوض المجعول في المسابقة ميسر، فتشمله الأدلة الدالة على حرمة الميسر وأنه قمار. وفي مصححة معمر بن خلاد كل ما أمر عليه فهو ميسر، وهذه واضحة لأن كل شيء أمر عليه يعني يلعب به حتى لو لم يكن من الآلات المعدة للقمار يكون داخل في الميسر بالحكومة، فبالتالي يدل على حرمة زين أنه هذا اللعب، واضح؟ وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال ما يقامر به حتى الكعاب والجوز. الكعاب جمع كعب، هو نوع عظم كان يلعبون فيه. طبعا هذه الرواية صريحة في حرمة اللعب بالآلات غير المعدة للقمار إذا كان مع الرهن، والجوز لعبة الجوز كان يرمون الجوز ويتقامرون بهذه اللعبة. طيب مرة ثانية احنا رواية معمر بن خلاد كل ما قومر، شنو فسرنا المقامرة؟ يقول والظاهر أن المقامرة في صحيحة بن خلاد لأنه قال كل ما قومر عليه، وفي رواية جابر قال ما يقامر به، إذن المقامرة شنو صارت؟ صار معناها الغلبة، يعني كل شيء يوجب المغالبة ويوجب غلبة شخص على صاحبه فهو بيسر. فبالتالي الدلالة واضحة على حرمة المغامرة حتى بالآلات غير المعدة للقمار طبعا بالإطلاق، واضح. ومع هذه الروايات الظاهرة من هنا يريد أن يجيب عن صاحب الجواهر بهذا المقدار. نقف والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.